صلاة وسلام تليقان ذاته الكريمة، وبعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النور، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينير بها قلوبنا وعقولنا ونفوسنا، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية، والتي آثرت أن أسميها بآية الأمل، وهي الآية التي وعد الله سبحانه وتعالى فيها عباده المؤمنين بأن يمكن لهم في الأرض، وأن يستخلفهم فيها، وأن يجعل كلمة المسلمين هي العليا، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ولكن كما قلت، التمكين للمسلمين والمؤمنين لا يكون إلا إذا ما أخذوا بالأسباب، وهذه الأسباب حددتها الآية الكريمة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا ما حقق عباد الله المؤمنين العبودية لله رب العالمين، وأخلصوا له العمل والنية، فإن وعد الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يتحقق، ومن أوفى بعهده من الله. وكان كما قلت، حتى تدوم هذه النعمة، وهي نعمة التمكين والنصرة والاستخلاف، لا بد وأن يحرص الإنسان على دوام الإخلاص والعبادة لله رب العالمين. وكان لابد لسائل أن يسأل: وكيف تتحقق العبادة لله رب العالمين؟ وكيف تتحقق الطاعة والإخلاص لله رب العالمين؟ فجاء قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وكما قلت، هذا بيان لأهم أوجه العبادة التي أجملت في قول الله تعالى: يعبدونني. فأهم أوجه العبادة لله سبحانه وتعالى قام الصلاة وإيتاء الزكاة. ومن هنا كان لابد وأن نقف مع هاتين العبادتين وقفة بل وقفات. وقلت لحضراتكم إن الصلاة والزكاة عبادتان متأصلتان، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى افترض هاتين العبادتين في كل الشرائع وعلى كل الخلق من لدن آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما من نبي إلا وجاء عنده ذكر الصلاة، وجاء عنده ذكر الزكاة، حتى آخر نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا عيسى، لما أنطقه الله في المهد قال: وأمرني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبدأنا نتحدث عن قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة، وقلت لكم لماذا لم يقل الله سبحانه وتعالى صلوا؟ وقلنا إن الصلاة ليست بالحركات التي تؤدى، وإنما الصلاة لا بد وأن تقام، وإقامة الشيء هو اعتداله وإتمامه. ومعنى هذا، الله سبحانه وتعالى يريد منا اعتدالا وإتماما لهذه الصلاة. ولو أن المسلمين حقا فهموا هذا المعنى وأقاموا الصلاة بهذا المعنى، فإن الصلاة لا بد وأن تأتي ثمرتها التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في قوله: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا لما ركز الله سبحانه وتعالى على ذكر الصلاة، ذلك لأنها تقوم السلوك وتقوم المسلم وتقوم المرء في أخلاقه وفي سلوكياته فيما يأتي وفيما يذر، ولكن إن أقامها كما أراد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قلنا إذا أردت أن تعرف كيف تقيم الصلاة، وأنا أقول كثير من المسلمين كما قلت يصلي ولكنه لا يقيم الصلاة، وهو مثله كمثل هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قام وركع وسجد: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. ومن هنا قلنا إن إقامة الصلاة يعني المحافظة على طهارتها وعلى أركانها وعلى هيئاتها في أوقاتها. هذا ما قلنا، هذا هو معنى إقامة الصلاة. تحدثت مع حضراتكم حديثا سريعا في موضوع المحافظة على طهارتها، ثم تحدثت معكم عن المحافظة على أركانها، وقلت لحضراتكم إن الذي يصلي ثم يتعجل في أداء الأركان ولا يطمئن ولا يحافظ عليها لا يسمى مصليا وإنما يسمى سارقا. وقلت إن ما يفعله لا يسمى صلاة وإنما يسمى نق الغراب كما قلنا في اللقاء الماضي. فما فعله هو نقر غراب، وهو لم يكن من المصلين وإنما كان من السراق اللصوص. هذا هو الذي لم يحافظ على الأركان، هذا هو الذي ضيع الأركان. كذلك للصلاة هيئات، للصلاة هيئات، وفائدة هذه الهيئات أنها تضمن لك الخشوع في الصلاة وتضمن لك ألا تنشغل عن هذا الذي وقفت بين يديه مكبرا ووقفت متجها إليه بالقلب وبالجارحة. لا يشغلك هذه الآيات، تحافظ على ألا يشغلك شيء عن الله سبحانه وتعالى الذي أعلنت أنت في بداية الصلاة، قلت الله أكبر. فكان لابد وأن تحقق هذا المعنى، أنك بمجرد أن قلت الله أكبر فهو أكبر من كل شيء ومن أي شيء، فينبغي ألا يشغلك عنه شيء. ومن هنا كان من هيئات الصلاة مثلا، وأنا أقول هذا الكلام على سبيل المثال على سبيل الحصر، فالحصر يحتاج إلى كلام طويل إذا جئنا نتكلم عن فقهيات الصلاة. فعلى سبيل المثال مثلا، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام سن للمسلم من هيئات الصلاة أنه إذا وقف أن يجعل بصره إلى موضع سجوده. وأبو هريرة وغيره لما وصفوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: وكان يصوب بصره عند سجوده. عند إيه؟ سجوده، عند موضع سجوده. هذا أجمع للبصر، هذا أجمع للفكر، هذا أقرب إلى الخشوع، هذا من هيئات الصلاة. يأتي بعض الناس فيخالف هذه الآيات لا يسمى مقيما للصلاة، وإنما اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وعند غيره يحدث عن بعض هؤلاء الذين يخالفون حتى هذه الهيئة، ولا أقول كل الهيئات. فبدلا من أن يصوب بصره إلى موضع سجوده يرفع بصره مثلا إلى أعلى أو يلتفت يمينا ويسارا. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وهو الذي اعتقد أنه قد صلى وأخذ أجرا من هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو ليجعلن الله رأس أحدهم رأس حمار. يبقى حضرتك، ومش عايز اقول انت او هو، هذا الذي يصلي ثم وقف عمال يعمل كده، الساعه بترن يرفع راسه يبص يشوف الساعه اللي بترن مش عارف فيه ايه بص يشوف فيه ايه مش عارف يعمل ايه يبص يشوف فيه ايه وهكذا ويقلب رأسه كيفما شاء ويعرض نفسه لغضب شديد من الله. لا أقول إنه أرضى الله بهذه الصلاة وإنما عرض نفسه لغضب الله لدرجة أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يعامله بهذا الغضب لجعل رأسه رأس حمار. فماذا فعل؟ كذلك تأتي روايات يستشهد بها أهل العلم في ذلك الذي يصلي فيلتفت يمينا ويلتفت يسارا فيسمون هذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، كما سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية الموصولة كلام وقيل إنها موقوفة ولكن يستشهد بها في هذا الموطن أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. فبقت هذه الصلاة صلاة مختلسة وكأنك أعطيت شيئا منها للشيطان. أنت أمرت أن تؤدي صلاة بصورة معينة فلما فعلت كذا وفعلت كذا فكأنك استقطعت شيئا منها وأعطيته لمين؟ للشيطان. فماذا فعلت؟ بالضبط كالمختلس هذا الذي استؤمن على 100,000 فإذا به يأخذ بعضا منها يبقى اسمه إيه؟ مختلس. فهكذا الذي يلتفت في صلاته، وإن كان الشرع قد أباح لنا الالتفات إذا كان هناك ما يدعو إلى الالتفات فلا تعارض بين هذا الكلام وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب في قدمه، وهذه رواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فرأت نارا كما جاء في بعض الروايات، ولم يصرح بهذا طبعا في صحيح البخاري، ولكن في بعض الروايات في غير البخاري في هذا التصريح أنها رأت نارا فأصيبت بحالة هياج، وكانت النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع فكما تقول الرواية فشجت فخذه وانفكت قدمه يعني إيه اللي حصل؟ جرح تعور يعني زي بتقوله، وفكت قدمه يعني إيه اللي حصل؟ ملخت. يبقى حصل له أمرين، ها جرح وإيه وملخ كما تقولون. فذهب إليه بعض الصحابة ليعودوه وفيهم أبو بكر، فلم كانوا عنده حان وقت الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته جالسا لا يستطيع أن يقف على قدميه. فلما حضرت الصلاة قام هؤلاء الصحابة يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ويصلي قاعدة، أما هم فلا عذر لهم فوقفوا خلف النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، كما جاء في رواية البخاري وفي وعند غيره. فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليهم أن اقعدوا، وبعد الصلاة قال لا تفعلوا بي فعل الأعاجم يقومون عند رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى واقفا فصلوا وقوفا وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وليس هذا موضوع الآن في حديث عن اتباع الإمام من قيام أو قعود، ولكني أريد أن أستشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم التفت استدار إليهم وعمل إيه وأشار، وهذا يتنافى مع هيئات الصلاة، ولكن هناك مصلحة للصلاة دعت إلى أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. أما إن لم تكن هناك مصلحة داعية وليس لك عذر في هذه الحركات في رفع الرأس أو في الالتفات فأنت كما قلت تختلس من صلاتك وتقدم للشيطان وتعرض نفسك لغضب الله ولسخط الله. كذلك السكون في الصلاة وعدم الحركات التي يفعلها بعض الناس وهو يصلي، كل هذه من هيئات الصلاة التي دعانا الإسلام إلى أن نلتزم بها حتى يضمن المرء خشوعه في الصلاة. إذا الصلاة كما قلت مش كما يشاء المرء، لا، ده لها طهارة، لها أركان، لها إيه، لها هيئات، كل هذه أمور ينبغي أن تحقق حتى تسمى مقيما للصلاة، وإلا فلن تسمى بهذا. كذلك المحافظة على أوقات الصلاة هو من ضمن إقام الصلاة. تعلمون علم اليقين أن كل صلاة قد ارتبطت بوقت، بنص قول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة عبادة ترتبط بوقت. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدد لصحابته وللمسلمين أوقات الصلاة، فيقول: إذا جاء وقت كذا فصلوا صلاة كذا. إذن كل صلاة مرتبطة بوقت. ما يفعله كثير من الناس الآن أنه في الاسم أو بالاسم يصلي، ولكنه لا يحرص على الصلاة في أوقاتها، لا يحرص على هذا. لا مانع أن نؤجل صلاة الظهر لأننا منشغلون مثلا في عمل أو كذا أو كذا، ولا مانع أن نؤجل صلاة العصر، فالمباراة الكروية أهم، وفي جلسة الاستراحة نصلي، لا مانع. ولا مانع أن نؤجل صلاة المغرب لأن المسلسل به ما يجذب الناس، ولا مانع أن نؤجل صلاة العشاء فالوقت ممتد إلى الفجر، ولا مانع ألا نضيع الفجر، لا مانع أن نضيع الفجر وأن نصليه بعد طلوع الشمس. وعذرنا معروف أننا كنا نيام، لأننا كنا نقوم الليلة في أحضان التلفاز نتابع الفيلم المصري، لا مانع. هكذا حال المسلمين إلا ما رحم ربي، فلم يعد هناك اهتمام بأوقات الصلاة، لم يعد هناك اهتمام بأوقات الصلاة. ولكن سبحان الله، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والله حتى وهو في سكرات الموت وقد اشتد به حاله لما يسمع النداء لصلاة العشاء يقول لآل بيته: أحضروا لي المخضب، وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء. وهذا حديث في صحيح البخاري، والنبي صلى الله عليه وسلم يتأهب للصلاة ثم يهم ليقوم فيخر مغشيا عليه، وحينما يفيق يسأل: أصلى الناس؟ قالوا: لا، هم ينتظرونك. وإذا به يقول: أحضروا لي المخضب، ثم يعيد الكرة ويريد أن يقوم فيخر مغشيا عليه، ثم تأتي المرة الثالثة ويحدث له نفس الأمر فيخر مغشيا عليه. أنا حينما أقرأ هذا الكلام يعني فعلا يعني أحتقر كثيرا من المسلمين وأحزن على المسلمين وعلى نفسي. الواحد منا لأتفه الأسباب ولأبسط الأسباب قد يؤخر الصلاة عن وقتها، بل بعض الناس حينما يصاب بالشيء البسيط يقول: لي عذري، أتخلف عن الصلاة وعن الجماعة. أنا أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وهو الذي لا يستطيع أن يقف على قدميه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعيد الكر مرة ومرة ومرة حرصا منه على أن يؤدي الصلاة في جماعة في وقتها مع المسلمين. ما أحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وما أحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقت الصلاة. كذلك عمر بن الخطاب لما طعن وكان جرحه يثغب دما، سبحان الله العظيم، يعني ما أثر عنه أنه كان يصلي وجرحه يثغب دما، بينزف، درجة أنه جاء في مرة فخر مغشيا عليه. وأيضا يسأل أصلى المسلمون؟ ننظر إلى هذا الحرص الشديد على أن تؤدى الصلاة في وقتها. أنظر إلى أولئك الذين حتى يضيعون الجمعة، الجمعة والتي هي أكثر الصلوات ارتباطا بوقت، في استادات الكرة وفي انتظار المباراة وفي كذا وفي كذا، المرء يتأسى ويحزن. والله سبحانه وتعالى لما يحد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هؤلاء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لغير عذر ولا يؤدون الصلاة في وقتها، والله يستحقون الحرق، وتعبيري واضح، والله يستحقون الحرق. وهذا بنص حديث صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن أقيمت الصلاة، يقول: لقد هممت أن أتخلف عن الصلاة لأذهب إلى أناس تخلفوا عن الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. هم فعلا يستحقون الحرق. الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليهم بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يناديهم حي على الصلاة، حي على الفلاح، ومع هذا هم يؤجلون الصلاة ولا يحرصون على الصلاة في أوقاتها، لأنهم يعبثون أو يمرحون أو كما قلت يتابعون لهوا أو عبثا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هؤلاء الناس يستحقون الحرق فعلا لأنهم أخروا الصلاة عن وقتها، فبين لو أن الحاكم كان بهذه الشاكلة، لا أقول تارك للصلاة، وإنما أقول هو مؤجل ومؤخر للصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه حاكم جائر. وهذا لفظ حديث في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيتولى عليكم أمراء جور. ظلم، ظلم، ما هي علامة ظلم هؤلاء؟ ما هي علامة جور هؤلاء؟ اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يؤخرون الصلاة عن وقتها. ومن هنا قال أهل العلم: الله، طيب وليه وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف؟ قال: نعم، لأنه من ضيع حق الله فهو مضيع لحق مين؟ لحق خلق الله. إذا كان مضيع حق الله هيحافظ على حق وحقه؟ إذا كان لا يحرص على أداء الصلاة وهي حق لله فيحرص على أن يؤدي لي حقي أو أن يؤدي لك حقك، فسمهم أمراء جور. فالحاكم الذي يؤخر الصلاة عن وقتها هو جائر. وعوام الناس وعامة الناس الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها يستحقون الحرق، وإن لم يفعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى قد توعدهم في الآخرة. قال: فويل لتارك الصلاة، لا، للمصلين، بس مش أي مصلين، الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: أولئك الذين يؤخرون الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب، والمغرب إلى العشاء بغير عذر. بغير إيه؟ بغير عذر. وقالوا: إن الويل هو واد في جهنم تستغيث منه جهنم نفسها، والعياذ بالله. فإذا لابد لكل مسلم أن يكون حريصا على أداء الصلاة في وقتها، وإلا لو أنه أجل الوقت خرج من الصلاة بالإيه؟ فويل، خرج من الصلاة بإيه؟ بإيه؟ بالويل، بالويل، والعياذ بالله. ومن هنا قالوا إن إقامة الصلاة لابد وأن يكون من خلال هذه المعاني التي قلناها، أن تحرص عليها حتى تكون مقيما للصلاة، أن تحرص على طهارتها وعلى أركانها وعلى هيئاتها في إيه؟ في أوقاتها. والله لو أنك فعلت هذا لتعلمت الانضباط، وتعلمت الخشوع، وتعلمت الخوف من الله، وازددت قربا من الله، ولان قلبك، وكل هذا كفيل بأن يصرفك عن الفحشاء وعن الإيه؟ وعن المنكر. فضمنت ضبط أو انضباط الأخلاق والسلوك، والسلوك وهذه قمة الطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. ونحن حينما نحث الناس على الحرص على الصلاة وعلى الحفاظ على الصلاة وعلى إقامة الصلاة كما ينبغي، لا لمصلحة تعود على الله، فالله هو الغني، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله غني عنا وعن عبادتنا وعن طاعتنا، وإنما رحمة الله وكرم الله موقوف على أسباب. من منا غني عن رحمة الله وكرم الله؟ إذا لابد أن نحصل أسباب، في مقدمة هذه الأسباب الصلاة. استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. طيب، من منا في استغناء عن رحمة الله؟ أدخول الجنة برحمته، الحياة الكريمة برحمته، المعافاة برحمته، كل شيء برحمة الله. فمن منا غني عن رحمة الله؟ اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين؟ للذين يتقون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. يبقى تكتب لمين بقى؟ شوف لمين؟ الذين ايه؟ يقيمون ايه؟ يقيمون الصلاة. إذن ده الصلاة مفتاح من مفاتيح رحمة الله، ولن تصيبك رحمة الله إلا بالصلاة. يبقى الصلاة مفتاح المفاتيح رحمة الله، يبقى أنا المحتاج لها ولا هي اللي محتاجاني؟ سبحان الله. إذن أنا في حاجة إلى أن أصلي لأنني في حاجة إلى رحمة الله رب العالمين. تعال بقى شوف رحمات الله. من رحمة الله، من رحمة الله الرزق الذي تنعم به، سبحان الله. الرزق، الصلاة مفتاح الرزق. استمع إلى قول الله سبحانه وتعالى، شوف العلاقة الخطيرة. ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف العلاقة، شوف المعادلة اللي جاية. ها، لا نسألك إيه؟ رزقا نحن نرزقك. شوف جاية ورا إيه؟ وأمر أهلك إيه؟ بالصلاة واصطبر عليها. شوف العلاقة بين الصلاة وبين الإيه؟ وبين الرزق. وقلت لكم من قبل سيدنا إبراهيم لما خاطب الله سبحانه وتعالى وقد ترك هاجر ولدها في العراء في منطقة صحراوية، فيقول مخاطبا لله سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فيبقى عايز إيه؟ بواد غير ذي زرع، يعني منطقة لا زرع ولا ماء، يبقى عايز لهم إيه؟ الزرع، قال الزرع والماء. شوفوا قال إيه؟ ربنا ليقيموا الصلاة. ليه؟ ليه؟ ما هي الصلاة مفتاح الرحمة، ومن الرحمة ليه؟ الرزق، مفتاح من مفاتيح الرزق. شوف العلاقة: أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك إيه؟ رزقا نحن نرزقك. فدي من رحمات الله الرزق، فهي الصلاة مفتاح الرزق. أيضا من رحمات الله سبحانه وتعالى إنه يفرج عنك الكروب، والكروب لا تفرج إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، فيفرج عنك القلوب. فمن ضمن مفاتيح تفريج القلوب برضو الصلاة، برضو الصلاة، والله الصلاة. وعشان كده تفريج الكرم يحتاج إلى استعانة. استعين بمين؟ بالله. كيف تستعين بالله؟ كيف تستعين بالله؟ انظر ماذا قال الله سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. شوف الصلاة جاء في كل حال، في كل ما في باب رحمة لا تلاقي الصلاة فيه، ما في باب رحمة إلا وتجد الصلاة فيه. وعشان كان النهاردة الناس بتشكو من الضيق وكذا 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 وكذا، كلك رحمة ربنا، يعني إيه اللي حصل؟ مش عايز تصيبنا ليه؟ تعال شوف الخلل فيه، الخلل فين؟ لا في كثرة الأولاد ولا الخلل فينا، فين أبسط يعني أول مفاتيح الرحمة الصلاة. ماذا نفعل فيها؟ حتى اللي بيصلي فهو اللي يصلي كما قلت، إلا ما رحم ربه. فعز رحمة النيل. فشوف هي من أوجه الاستعالة، يعني من أوجه تفريج القلوب. وبدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر عمل إيه؟ بغي يتمثل بحسنها، يضرب بحسنها المثل. لكن بغي زنير، إن شئتم لأفتنه لكم، ودي شأن أهل الباطل، ما بيحب يرى واحد من المعتدلين معتدل، لابد أن يسعى إلى إفساده. فقالت إن شئتم لأفتنه لكم، فتعرضت له فأبى أن يلتفت إليها، فأمكنت نفسها لراع كان يأوي إلى صومعته فوقع عليها فحملت فأنجبت طفلا، فلما وضعته قالت هو ابن لجريج. اللي ما قدرتش تعمله بالفعل عملته بالزور والظلم. فأقبلوا على جريج يهدمون صومعته ويضربونه بالحجارة. قل ماذا فعل؟ قالوا زنيت بهذه البغي وأنجبت منها طفلا. قال أين الطفل؟ فأحضروا له الطفل. طلب وحبس، طلب الوالد نفسه لوحده، ما في إنسان يشهد معاه، ما في إنسان ينصره، فهو الآن في كرب يريد تفريج هذا الكرب، يريد أن يتصل بالله. كيف يتصل بالله؟ بالصلاة. فقال دعوني أصلي، والله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلى قام إلى الوليد وطعن في بطنه بإصبعه وقال يا بابوس، كما تقول رواية، من أبوك؟ فإذا به ينطق بأمر الله قائلا أبي فلان من راعي. سبحان الله العظيم، هذه الكرامة التي وقعت لهذا الرجل، طبعا لا أقول معجزة للمعجزات الأنبياء، هذه الكرامة التي وقعت لهذا الرجل متى وقعت له؟ لما استعان بالله. وكيف استعان بالله؟ عن طريق الصلاة التي ينقلها نقل الغلب، التي لا يخشع فيها، هي دي اللي بيستعين بها. ها، إنما الصلاة بالمعاني التي قلناها، بالمعاني التي قلناها، فهي من أوجه الاستعانة. ومن منا في غنى عن أن يستعين بالله، من أوجه تفريج القلوب الصلاة. الصلاة أيضا من مفاتيح التوبة. هات لي إنسان يخلو من ذنب، في حد فينا بيخلو من ذنب؟ كلنا يغرق في الذنوب، وكلنا يحتاج إلى أن يتوب الله عليه. فالصلاة والتوبة رحمة من رحمات الله. الصلاة إذا قلنا أنها مفتاح من مفاتيح الرحمة، إذن هي مفتاح من مفاتيح التوبة. فاستمع، النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أحمد في مسنده، وكما أخرج غيره، والسند صحيح إن شاء الله تعالى، يأتي إليه رجل يقول له يا رسول الله إني أصبت من امرأة ما يصيبه لا تحل لي ما يصيبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعها. فعايز يقول له قبلت ولمست واحتضنت وكذا 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 وكذا، يقال إن هذا الرجل هو أبو اليسر التمار، وإنه جاءته امرأة تبتاع منه تمرا، فقال لها عندي بالداخل تمر أجود. وإحنا دائما بنحذر الأخوات والنساء إن هي لو خرجت للبيع وللشراء لا تبيع أو تشتري، فينبغي أن تكون حذرة، ولا تجعل نفسها في خلوة مع أي رجل بحجة أنه بائع وأنها تبتاع منه أو كذا أو كذا أو كذا. ما اختلى رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. فهذه امرأة صحابية مسلمة، وهو رجل صحابي مسلم، وقد اختليا فلم يتركهما الشيطان. فالنتيجة أنه قال لها عندي الضمر في الداخل، فلما دخلت قبل واحتضن وفعل ما فعل، وذهب بعد ذلك نادما تائبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن الصحابة ليسوا ملائكة يقعون في الأخطاء، ولكن الفارق بيننا وبينهم أنهم يستدركون أخطاءهم ويتوبون من قريب على طول، سرعان ما يتوب إلى الله. إحنا نعاند ونستمر ونبجح ونطجل وندافع على الغلط، سبحان الله العظيم، إلا ما رحم ربي، فسرعان ما ندم على ما وقع منه. فلما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنني أصبت من امرأة لا تحل لي ما يصيبه الرجل من امرأته غير أني لم أجامعها، سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظن الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت غضبا عليه وأنه لم يفصل في الأمر. فلما رأى سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حزينا منصرفا، وكان لا يعلم أن الوحي في هذه اللحظة قد تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتصلت السماء والأرض، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي عليه أن اقبل، ثم يضع له الحل والإجابة بقول الله الذي نزل في هذا الوقت من سورة هود، بقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له الحل في إيه؟ الحل في إيه؟ إنك تصلي بس، تغسل اللي حصل ده ويتوب الله عليك إن شاء الله تعالى. وبيقول إن في هذا بقى بيأتي هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إن شاء الله تعالى، النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث في هذا الحديث، وهذا الحديث جاء في مسند أبي بكر وغيره، وهو في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وذكره ابن كثير في جامع المسانيد، والسند صحيح إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر إلا غفر الله له. ودي اللي هم بيسموها صلاة الايه؟ صلاة التوبة. صلاة التوبة، انك اذا اذنبت ذنبا توضأ، صلى ركعتين بنية ان يتوب الله عليك، ثم تستغفر ما شاء الله لك ان تستغفر بعد هذه الصلاة، فيغفر الله لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهي ايضا من مفاتيح التوبة، والتوبة من رحمات الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، فذلك كما قالوا: الصلاة مفتاح من مفاتيح الجنة. الجنة، والجنة هي قمة الرحمة، قمة الرحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قيل: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: حتى يتغمدني الله برحمته. فقمة الرحمة. فقالوا: إن الصلاة مفتاح أيضا من مفاتيح الايه؟ من مفاتيح الجنة. وبيستشهدوا في هذا، وقالوا خاصة يعني كلما كانت الصلاة أبعد عن الرياء كلما كانت مقربة للايه؟ مقربة للجنة. استدلوا على هذا بحديث في صحيح البخاري، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، بيقول: إني كنت وأنا شاب عزب أنام في المسجد. كان غالبا ينام فين؟ في المسجد. المعروف إن النوم في المسجد جائز إن لم يؤدي إلى ازدحام أو اتساخ أو ما شابه هذا. ليقول: وكان الناس إذا رأى الواحد منهم رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأولها له. كان عبد الله بن عمر يسمع فلان جاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، عبد الله بن سلام جاي يقول رؤيا، أبو هريرة بيقص رؤيا، أبو بكر بيقص رؤيا، غيره بيقص رؤيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤول الرؤى للناس. فكان يسمع كلام طيب جدا، والرؤيا دي لها يعني تأثير خطير جدا في حياة المسلم. والقرآن وصف الرؤيا لما جاء قول الله سبحانه وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقالوا: يا رسول الله، أما بشرى الآخرة فنحن نعرفها إنها الجنة، فما بشرى الحياة الدنيا؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فالمؤمن لما بينام وبيرى رؤيا صالحة ده بيبقى عاجل بشرى ليه؟ المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فيها طبعا ما يحذره من شر، أو فيها ما يبشره بإيه؟ فيها ما يبشره بخير. فمن خير يعني الأمور التي تثلج صدر الإنسان يرى رؤية طيبة. وطبعا تحقيق الرؤية، الرؤية مش شرط أن يكون سريع، بدليل أن سيدنا يوسف رأى رؤية وهو صغير وتحققت له، قيل بعد 40 سنة، بعد 40 سنة يرى رؤية، وبعدين يبقى صار الصغير أرسله معنا غدا يرتع وإيه ويلعب لسه صندوق، وإنا له لإيه؟ لحافظون، يعني محتاج حتى اللي يحافظ عليه ورعاه. وبعدين يكبر في بيت العزيز ويبقى غلام، وبعدين يبقى شاب تمام، كما قال الله ولما بلغ أشده أتيناه إيه حكما وعلما، وبعدين بقى شاب وربنا يديله الحكمة ويديله العلم، وبعدين تيجي امرأة العزيز تراوده، وبعدين يلقى في السجن بضع سنين، قلنا 7 سنين في السجن، وبعدين يخرج ويبقى وزير الخزانة، وبعدين يموت الملك، وبعدين يبقى ملك مصر، وفي هذا الوقت تبدأ الرؤية تتحقق، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعله ربي حقا. فشوف المدى الطويل، وشوف لما يعني يؤول رؤية قد ايه الرؤية دي خدمت مصر ومن حولها، أو عشان أصح تعبير وما حولها، خدمت مصر وما حولها، الرؤية اللي تأولت و7 سنين و7 سنين مش كده، ها خدمت ايه؟ لخدمت الاقتصاد العالمي كله، وصالت مصر من هلاك محقق مش كده، وبدأ الناس يلجأوا لمين؟ يلجأوا لمصر، حتى من حول مصر، وكان منهم أهل الشام اللي كان منها يعقوب وإيه وأولاده. فالرؤية دي مسألة خطيرة جدا، وطبعا مش أي حد يتكلم فيها، والمجال مش مجالها الآن، يعني الخوض فيها على ألسنة العوام أو حتى بعض الخواص جهل خطير. وأنا بحذر حضركم أنك تأول بغير علم، أو النساء، وحذر النساء من هذا، أن الكذب في تأويل الرؤية مصيبة، لأنه كذب مباشر على الله، كذب مباشر على الله. فكل واحدة تقعد تأول على هواها ومش عارف أصل الدم يفسد الحلم، شفت دم فسد إيه اللي فساده بس، وإيه الميل جبتوا كلامنا منين، وتسمع بهانة وستوتة وزليخة وسنية وعلية كله عمال يتكلم، فده كلام فاضي. وتأويل الرؤى ده علم، وكذلك يجتبيك ربك وإيه ويعلمك من تأويل الإيه من تأويل الأحاديث. فتأويل الرؤى ده علم، ومن اللي بيمنحه؟ من اللي بيمنحه؟ الله. وعشان كده الصحابة أنفسهم سبحان الله العظيم ما كانوا يؤولون رؤى، وإنما كانوا معلوم علماءهم وعشر الوحي والتنزيل، لكن كانوا بيلجأوا لمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، ان ده علم المانح له مباشرة الله، فمش اي حد بيحصل على هذا العلم يا رجل، ده سبحان الله ومصيبة. ولذلك بيقولوا في عقوبة للمؤول بغير علم، وفي عقوبة لمن يلجأ الى غير اهل العلم. وعشان كان النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع تأويل الرؤية قال ولا تحدث بها الا ناصح واد حبيب عالم، ناصح يعني هيقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه، واد يكون بايه بيحبك، بدليل ان سيدنا يعقوب قال لسيدنا يوسف ايه لا تقصص رؤياك على اخواتك ايه فيكيد لك كيد، مش محب ايه، يبقى ناصح واد يعني انا محب، حبيب احب لك الخير، عالم مش اي حد بقى، مش اي حد. فلو انك رحت حدثت واحد حتى لو هو عالم في كل حاجة وغير عالم في الرؤى وغير عالم في الرؤى، فأول لك بهواه هو آثم وله عقوبة على دي، وانت جزاء ليك اللي هيقوله لك هيقع على دماغك اذا كان شرا، اذا كان شرا. وعشان كده في رواية ذكرتها لإخوانكم زمان، ام المؤمنين عائشة كان في امرأة تأتي زوجها متعود أنه يسافر، وكان ما يسافر إلا كان بيقعد بالعاب، ما يسافر إلا ويتركها حاملا. فأول مرة سافر وتركها حاملا شافت حاجة غريبة جدا، فنامت ورأت أني عمود البيت بينكسر، تمام، وهي تخبره بهذا، فيقول لها إن شاء الله تعالى خيرا وسيعود زوجك سالما غانما، ويجي الراجل كده ويجي الراجل كده، تمام. اول مره، ثاني مره شافت نفس الرؤيه وذابت الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها نفس الكلام، فيجي الراجل سالم الحمد لله ويقعد معاها وتكون وضعت، وبعدين يعاشرها وتحمل ثاني وانصرف. فجت في المره الثالثه ذابت الى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورات نفس الرؤيه، فذابت لتسمع منه البشرى، فرات ام المؤمنين عائشه. ودي بقى طبيعة في النساء بنحذر منها، والنبي غضب على عائشة جدا بهذا السبب. أين رسول الله؟ قالت ليس بموجود. ماذا تريدين؟ قالت أريده في أمر. ما هو الأمر؟ جعل بقى نساء وعايزة له بقى تمام، بس لازم تعرف. فطبعا المرأة قالت لا أحدث به إلا رسول الله، فألحت عليها عائشة حتى أخبرتها المرأة، زوجي سافر ورأيت في منامي إن عمود البيت انكسر وقد ولدت فأرا. فماذا قالت لها أم المؤمنين عائشة؟ عمود البيت انكسر؟ قالت سيموت زوجك ولدت فأرا وستلدين فاسقا. والله وقد كان مات الرجل وهي قالت لها كده، وولدت فعلا غلام طلع أفسق أولادها. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما علم وجي البيت لقى المرأة قاعدة بتبكي قبل ما تحقق رؤيا، لقى المرأة بتبكي وتنتحب. فلما سأل وعلم غضب على عائشة وقال إذا أولنا فلنؤول على خير، فإن الرؤيا على جناح طائر إذا أولت وقعت. فالتطاول والضلال اللي بيحدث الآن بين المسلمين، إن ستوتة وبهانة وعلية وخديجة، والنساء بقى بالذات بسم الله ما شاء الله المركز العالمي الدولي في الإفتاء بغير علم، بغير علم. والرجال والرجل على ابنها يصبح يقول لي أصلا سألت أمي فقالت لي مش عارف إيه. إيه أمك دي يا ابني؟ إيه أمك دار الإفتاء؟ إيه أمك يعني تسأل عن إيه؟ تسأل عن إيه؟ تسأل عن إيه؟ أمك دي تطبخ لك، تغسل لك، ماشي، لكن تفتيلك لأ، تفتيلك لأ. فدي كارثة بكل المستويات. فعبد الله بن عمر كان يشوف بقى الصحابة كل واحد له رؤية، والنبي أولها له بخير والصحابة يجي لهم خير، فغار. فقال فتمنيت أن أرى رؤيا وكنت لا أرى شيئا. ينام يقوم مفيش حاجة، في ناس كده ينام خلاص ما يشوفش رؤية، ولو شاف يصبح ناس. وانا واحد من الناس كده، انا ما شفت، ولو شفت الحاجه اللي اشوفها بقى حاجه من اتنين، يصبح نسيها يصبح فاكرها وتتحقق كما هي. والله دي كانت حاجه عندي كده وما زالت، واسال الله السلامه. انا قبل والله ما ادخل الارجنتين المعتقل، والله شفت سجن طورة ده وأنا بيقودني واحد ويدخلني بالضبط، وأول ما دخلت الباب قلت سبحان ربي العظيم، وأخبرت أولادي وزوجتي بهذا وقلت لهم أنا في حاجة تحصل، وكررت المسألة كذا مرة. فهي كده، وكان خير الحمد لله رب العالمين، يعني كان خير الحمد لله، أراد الله بنا خيرا والحمد لله على كل حال. فزي ما قلت في ناس كده. فعبد الله بن عمر كان لا يرى شيء على الإطلاق، لكنه تمنى بقى، شمعنا أنا فتمنى أن يرى رؤيا حتى يقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول فنمت فرأيت رؤيا، شاف حاجة في منامه، فجئت فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا رأى عبد الله بن عمر؟ وماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي العلاقة بين هذه الواقعة وبين موضوع الصلاة؟ هذا أمر. فإذا كانت الصلاة نقول لها كل هذه الفوائد، ويكفي كما قلت أنها مفتاح من مفاتيح الرحمة. وأشرنا إلى أن الله اللي بيصلي بس مش محافظ على الأركان دي مصيبة، مش محافظ على الهيئات دي مصيبة، مش محافظ على الأوقات دي مصيبة. طب اللي ما بيصليش خالص، اللي ما بيصليش خالص، وهنا بقى نتكلم بقى حكم تارك الصلاة بقى، ونشوف من قال بتكفيره ومن لم يقل بإيه؟ بتكفيره. ولذلك المحاضرة القادمة هتكون خطيرة جدا وحساسة في هذا الموضوع، خاصة أن إخواننا الشباب بيخوضوا في هذا الأمر كثيرا. تارك الصلاة نكفره أولا نكفره؟ فلو جئتنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر تستكمل معنا واقعة عبد الله بن عمر، وتعرف إن شاء الله تعالى ما قاله أهل العلم في حكم تارك اللي إيه؟ تارك الصلاة بالكلية، هل يكفر أو لا يكفر؟ نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.